نعم بسم الله.
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما يفسد الصوم أي يبطله، والصوم يشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد.
نعم.
والمفسد للصوم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا التنويع من أهل العلم من باب إيش؟ تنشيط مدارك الطالب ليدرك أن هناك من الألفاظ ما هو متباين لفظا متفق معنا. نعم.
والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات. وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قوله ويوجب الكفارة، الكفارة هنا للعهد الذهني، فهي الكفارة المعروفة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله من أكل من، هذه شرطية، وجوابه قوله فسد صومه، والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة ونحوها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية،
فهذه يفطر بها الصائم وإن كان إيش لا ينتفع بها. نعم. وهل في خروجها إن خرجت من الدبر وجوب غسل الدبر؟ الصحيح أنه لا يجب، لأن هذا من الخارج الذي لا يلوث المحل، فالخارج إما أن يلوث المحل فهذا يوجب الغسل أو غسله أو استنجاء والاستجمار، وخارج لا يلوث المحل كما لو ابتلع خرزه خرجت أو أنه أخرج ريحا، فإن هذه الأشياء لا تلوث المحل.
قال وجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر، والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية.
نعم هذا الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقول أنها لا تفطر لعدم إيش الانتفاع بها. نعم. 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 لأن عموم الخارج يبطل الوضوء.
قوله أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. قوله أو استعطى أي تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا السعوط مستعمل عندكم؟ ما تعرفون؟ أبو عثمان مستعمل عندكم السعوط؟ السعوط هو أخلاط أدوية يكون فيه حبة سوداء ومرة أشياء
مثل هذا خوى الجوال،
لكن هذا السائل، هذاك ما هو سائل، يعني تعتبر مثل البودرة، يخلطونها ويطحنونها ثم يستنشقها الإنسان، يضع في خشم في أنفه، أو توضع في مثلا في قهوة ويشربها، أو في ماء ويشربها، أو حليب ويشربها، وهي من الأدوية ونافعة. شف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس تستعمل هذا، وما زال خص عند البادية يستعملون، لكن ليس كل أحد يجيده، يعني لا يجيده إلا مثل الناس معروفة في يعني المقادير. لكن سبحان الله العظيم شيء عجيب، انتفاع الإنسان بها بإذن الله نافعة جدا، إما نفعت ما ضرت بإذن الله. نعم، مثل الخوة جوة، شفت الخوة جوة، في نبتة اسمها خوة جوة، هي لونها أحمر مثل الدم، ويضاف لها مرة، وبعضهم يزيد إيش حلتيت، فيطحنونه ويذرونه مع زيت زيتون، يحرك بنار هادية، وبعدها سبحان الله العظيم شيء عجيب، خص يعني لأنواع الالتهابات. نعم.
يذكر الملك عبد العزيز كان ياخذ صحوط، ياخذ مع القهوة،
أي
هذه أخذتها، يقول هذه تعلمتها من جدي.
صحيح،
وفي له مقادير يقول تعلمها من جدي وكان ياخذ الصحوط هذا. شيخ
عندها النجد هذا منتشر،
هذا الغالب انه يكون مقوي للبدن.
نعم،
يعني نفس الحين اللي احنا كلنا نحتاجه يسمونه مضادات الأكسدة، هذا هو. هذه غالبا تكون مغذية.
نعم،
اليوم نفسه
الآن عطارين المدينة أبد تجي تقول عندك صعود جاهز يعطيك، بس إنه يعني الناس ترغب في من يعني يمارس الشيء هذا ويخلطه باستمرار، تجد إنه يعرف المقادير. نعم.
قال وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قوله أو احتقنا، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل، فإذا احتقنا فإنه يفطر بذلك.
هذا المذهب. نعم،
لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان.
نعم،
فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا.
نعم،
وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض العلماء المعاصرين إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكل ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس.
لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، الأكل والشرب مع التلذذ. نعم،
الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب، مع أنه متغذ.
نعم، مع أنه مستغني عنها، لكن تجد أنه محتاج. نعم.
فإن قيل ينتقد قولكم إن العلة مركبة من جزئين إلى آخره، أن السعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب. فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة، فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد بها متعبد لله عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل.
كذلك إيش لو أنه احتاج إلى منظار عبر الدبر لا يفطر بذلك، حتى ولو كان يحتاج هذا المنظار إدخاله إلى شيء من الدهن. أما من إذا كان المنظار من عبر الفم، فإذا كان فيه شيء من مواد أيوة فهذا يفطر.
قوله أو اكتحل بما
لا بسبب المنظار، ولكن بسبب ما يصحب المنظار.
قوله أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله والصحيح.
في أحاديث وردت في الكحل وأثرها على الصائم لكنها لا تصح.
وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلا وشربا. قوله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا. والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة.
إذن الإفطار ليس بدخول المنظار، ولكن لأن المنظار يدخل ويخرج ما في تغذية.
دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو داوى الجائفة. والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم.
والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء نسأل الله العافية أو تقرحه.
قال فيكون ما أدخل منها مفطرا أو مفطرا كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقوله غير إحليله أي قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر، لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. ومراد بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح، لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح هو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. قوله
وهذا صحيح، يعني أن المثانة ليس فيها منفذ. سبحان الله، لكن ما فيه منفذ من المثانة إلى الجوف داخل، يعني هو
أصلاً هي تبقى دائما بوضعية نحامضة للتبول، وإذا صارت القناة هذه ليست بحامضة راح يصير فيه التهاب في البول، يصير فيه التهاب ويصل الالتهاب إلى الكلى. لكن في لحظة إنزال الرجل المني تعكس وتكون قلوية، أساس يعيش المني هذا ويدخل إلى رحم
الله. سبحان الله.
وظيفة هذه البوستات قبل القطح تخرج، هو شرعا يسمى المدي السائل الشفاف هذا. هذه
تخرج من البروستات
بس بلحظة القذف يصير قلب ويرجع مرة ثانية حمض.
لذلك والآن البروستات هي داخل المثانة؟
لا، هي برا. هي برا المثانة.
سبحان الله.
هي بين المثانة وبين قضيب الرجل.
سبحان الله. نعم.
قوله أو اشتقاء أي استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه أي غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر، الشم، والعصر، والجذب، وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقيء، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقيء، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يقيء. أما السمع فربما يسمع شيئا كريها. وقال بعض العلماء
لكنه ربما يحتاج إلى هذا إذا وجد مضرة فيتعمد هذا ليقيء، لكنه معذور بهذه المضرة، معذور بهذه هذا القيء لوجود الضرر، لكن يجب عليه القضاء. نعم.
وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال: أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبل ينقض وهو داخل، فسيقولون: لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد، فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم: إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. والصواب أن القيء عمدا مفطر، لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا، لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب فنقول له: لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح. أما رأيهم فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به، ونقول لصاحبه: أأنت أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي.
الله أكبر.
الشيخ حكم ما استطاع في بعضهم حاول القيء، لكن الخرج اللي يسمونه غلس اللي هو
ما أيوه
فإذا خرج بس هذا الغلس الماء المعدة أو شيء قليل
إيه يعتبر قيء.
نعم. مجرد خروج أي شيء من المعدة.
إذا نعم إذا كان متعمد يفطر به. إذا كان ما هو متعمد والغالب أنه ما يكون متعمد في القلس فهذا ما يفطر به، لكنه إن تعمد مرات يتعمد لأجل وجود ضرر عليه، يعني إما أكل زيادة أو أكل شيء يجد مضرته فمن باب استفراغه يخف عنه، نقول لك هذا لكن عليك القضاء.
خلاص خرج أي شيء ولو الماء الساعة.
نعم.
طيب شيخ نحكم نقول حكم مثل حكم الحجامة؟
ممكن، بس إنه يعني حديث القيء أصح من حديث الحجامة. حديث الحجامة فيه خلاف بين أهل العلم، لكن على كل هو صحيح، لكن قريبا منه إنه يعني يضعف البدن صحيح، العلة واحدة. نعم.
صلى الله عليه. قوله أو استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسل بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمنى لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل.
سبحان الله، بن حزم في المحلى ناقش هالمسألة هذه طول فيها مصر أنها لا تفطر، لكن الأحوط يعني القضاء فيها. نعم.
قال ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين.
نعم.
الوجه الأول النص. نعم. فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني. الوجه الثاني القياس، فنقول جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم، وخروج المني يحصل به ذلك فيفطر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن.
الله أكبر.
فيكون هذا قياسا على الحجامة والقيء. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس.
سبحان الله، شوف الحكمة أن خروج المني موجب للغسل، لأن هذا الفتور وما يلحق البدن من الجهد يحتاج إلى ما ينشطه، وأسرع منشط له الماء.
قوله أو باشر فأمنى أي باشر زوجته، سواء باشرها بالدليل أو بالوجه بالتقبيل أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الميزان المباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء إنه مفطر، وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال
أنه لو استمنى بدون إنزال، يعني إيش؟ طلب الإنزال لكن ما أنزل، استمنى بدون إنزال. نعم.
وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا، وسيأتي بيان حكم المباشرة. قوله أو أمذى أي فإنه يفطر، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس بالإنسان عند خروجه، وبين البول والمني من حديث النجاسة، فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثى ولا يوجب غسل
غسل ليش؟
أحسن الله عليك. والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمني، أي إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى، فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني أو يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين. فالمذهب أنه يفطر ولا دليل له صحيح، والصحيح القول الثاني أنه لا يفطر، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ولا بالنسبة للأحكام الشرعية، حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة، أي عدم الحجة على إفساد الصوم به، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، ولأن الإنسان لا يمكن أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة.
شف الإمذاء يقول إذا باشر فأمذى على المذهب ها يفطر، لكنه لو أمذى بدون مباشرة ما يفطر.
فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل أو حتى أنزل فسد صوم، وإن أنزل بنظرة واحدة
وإن أنزل
بنظرة واحدة لم يفسد.
نعم.
إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحوه
كعبث بذكره ونحوه.
والخلاصة أولا المباشرة إذا أنزل فيها فسد صومه، وكذلك إذا أمذى على المذهب. ثانيا النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمذى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه.
إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه حتى على المذهب، وإن كرر فأمذى فلا شيء عليه، وإن كرر فأنزل فسد الصوم على المذهب. نعم
صلى الله. وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمذاء والإمناء. فإذا كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه. والصواب
والعلة قالوا لأنه في الإنزال يوجب غسل، والإمذاء ما يوجب غسل.
والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحالة الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثالثا التفكير لا يفسد به صومه سواء أمنى أو أمذى على ما سبق. مسألة لو تحدث
الحمد لله
الحمد لله
الله استحب عليكم،
لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة؟ فنقول يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق بالنظر، فيكون أخف في المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذا من النظر. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم. حجم أي حجم غيره، واحتجم بمعنى طلب من يحجمه. فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه. فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق، لئلا ينزف دمه من حيث ولا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي أن مفردات الإمام أحمد أكثر أهل العلم يروون أن الحجامة
يرون
فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بالآثار والنظر. فالآثار يقولون إنه ثبت بالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره، وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف أو أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ الجواب قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم بالحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل،
الله أكبر.
لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة،
الله أكبر.
وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
الله أكبر.
حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله.
فوكلت بدون تشديد.
فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد. فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف ربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. أما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر.
وهذا بسببه، يعني كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، لأنه إيش؟ يباشر النجاسة الدم. وكان في السابق هذه الطريقة، ثم تطور الأمر بعد ذلك، كان يضع إيش؟ ولعة داخله تقتل الأكسجين فتشفط هذا المكان. أنا أدركت هذا في بعض البلدان، أبدا قارورة كأنها، شفت هذا إيش؟ ما أدري إيش يسمونه، قليون السيجار هذا، أيوة، له أنبوب جانبي يضعه وهو جنبه يمص ويكون في فمه. إما طبعا الآن يضعون إلك، وكان في السابق يضعون مثل القطن، لما يشد إنه شد ومسك يجعل هذه القطنة في مكان هذا ويتركها فترة، فبقوة الشفط وتكراره يتطاير معها شيء من الدم. نعم.
طيب الشيخ، مهنة الأطباء باشرون الدم
كيف؟
أقول مهنة الأطباء الآن في بعض الأطباء يعني كان تخصصها جراح باشر الدم.
إيه، لكن ما يباشر في فمه.
إيه.
ذاك ما عليه. لا ما في خبث. لا، باليد عادي، الدم إذا جاء في يدك تغسله، والطبيب لا يباشره رغبة فيه، إنما يتخلص منه.
وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها.
سبحان الله، ما أدريت عن كلام الشيخ، لكن أنا أذكر أنا مرة كنا في بريده، وكان اللي يحجمون تكارنا فارقة، وكانت هذه طريقتهم وسائدة، حتى أنا استغربت منها. كنا حنا في الكويت الباكستانيين يضعون هذا الولعة. نعم.
قال: ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك.
نعم، الآن أبد بيده ولا يباشر شيء. نعم.
أما الذين قالوا العلة التعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ.
نعم، وهذا عند تعبدية، وكذلك يشيرون إلى إيش؟ أنه أعان هذا على الفطر. نعم. نعم.
قالوا: الحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها.
لا، تحت والذي يظهر لي.
أحسنالك. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر.
نعم.
لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام: إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. فالجواب أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون في الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية، بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الحجامة،
معيش
مع الجماعة، فإنه مع الجماعة صلى الله عليه وسلم. قال مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك كالتبرع بالدم؟ الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، فإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة بحيث أن الإنسان لو اشتاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا أفطر. كل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو ربط الجرح أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر،
إلا أن إيش إذا ابتلع الدم يفطر، ابتلعه عمدا حتى.
قالوا عامدا حال من فاعل أكل وما عطف عليه. اشترط المؤلف لفساد الصوم مما ذكر شرطين: الشرط الأول أن يكون عامدا، وضده غير العامد، وهو نوعان: أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا كراهة، مثل أن يطير إلى فم غبار أو دخان أو حشرة أو يتمض مض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. الثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامه صحيح. واشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل والشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل يعتبر مكرها لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. قوله: ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ذاكرا. وضده الناس، فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه.
عندكم ناسيا؟ إيه صححوها ناسيا. إيه خلط. الظاهر وصل الأذان. باقي.
قوله ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضده الناسي. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ناسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. وانظر قوله في الحديث أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل، وهذا دليل خاص. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة، وهي قول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. قال: فصار في النسيان دليلان عام وخاص. وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل: هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، فقد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة، ولذلك قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة فإنه استدلال صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه فليلزمه أن يلفظها؟ الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها، لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر، ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، والصحيح أنه كغيره، والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. قوله: أو مكرها، يعني أنه إذا كان مكرها على المفطرات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروض: ولو بوجور مغمى عليه معالجة، أي إذا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى، فلا يفطر بهذا لأنه غير قاصد، فالذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين: العمد والذكر، فإن كان جاهلا فإنه يفطر، والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه. فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين.
نقف على هذا.
جهل بالعلم.
نقف على هذا.